بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: غسل الميت. قال: فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث. وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث. قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. الحديث، ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية. قال رحمه الله: ويراعى في غسله.
وهذا الوجوب وجوب كفائي، هذا الوجوب وجوب كفائي، نعم، وهو مأخوذ من الأمر اغسلوه بماء وسدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثة، هذا مأخوذ من الأمر، ولأنه ما مات أحد إلا وقد غسل، فهناك أمر بتغسيله، وهذا الأمر على الكفاية إذا قام به من يقدر عليه من المسلمين، فإن المطالبة تسقط عن الآخرين، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويراعى في غسله الأمور الآتية. أولا، غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله. ثانيا، أن تكون الغسلات وترا.
هذا غسله ثلاثا، هذا من باب الاستحباب، وإلا فالمجزئ مرة واحدة، الواجب أن يغسله مرة واحدة، نعم، لكن يغسله ثلاثا هذه السنة، فإن احتاج لأكثر من الثلاث لشيء فإنه يزيد على الثلاث، فإن زاد على الثلاث استحب له أن يقطع ذلك على وتر، نعم، على خمس، على سبع، نعم.
ثالثا، أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون.
نعم، أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون، وهذا المتيسر الآن، يعني الصابون والمنظفات، وهذه هذه المتيسرة، نعم، وهي جامعة تجمع بين التنظيف وبين الرائحة الطيبة، نعم.
رابعا، أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب، والكافور أولى.
نعم، في آخر غسلة يخلط مع شيء من الطيب، يعني مع الماء، والكافور أولى، نعم.
خامسا،
المسك الكافور، لكن السنة وردت بالكافور، فإن أمكن ذلك فهو حسن، نعم.
خامسا، نقض الضفائر وغسلها جيدا. سادسا، تسريح شعره. سابعا، جعله ثلاثة ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.
طبعا هذا بالنسبة للمرأة، وللرجل لو كان مطيل الشعر، نعم.
ثامنا، البدء بميامنه،
يعني
ومواضع،
ونقض الضفائر وتسريح الشعر، أما جعله ثلاث ضفائر هذا للمرأة، نعم.
ثامنا، البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه
لشرفها، نعم.
تاسعا، أن يتولى غسل الذكر،
ولأن هذه الصفة في وضوءه وغسله إذا كان حيا، نعم، ولعموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، نعم.
تاسعا، أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه. قال: والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. قالت: قلت وترا. قال: نعم، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. قالت ومشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية نفضناه ثم غسلناه.
فألقى إلينا حقوه يعني إزاره. وقال أشعرناها. الإشعار هو أن يجعل هذا مما يلي بشرة الجلد، شعار، الشعار والدثار، فالشعار مما يلي الجلد، الثوب الذي يلي الجلد. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار. نعم.
قالت ومشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية نقضناه ثم غسلناه.
غسلناه،
نقضناه ثم غسلناه. فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث،
قرنيها وناصيتها،
قرنيها وناصيتها، وألقيناها خلفها. قالت وقال لنا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
فهذا الحديث برواياته أخذ منه الشيخ رحمه الله تعالى الفوائد السابقة. نعم.
قال أخرجه،
كل ذلك ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما مسألة إلقاء الإزار وكذا فهذا لا يقاس عليه غيره، ولهذا لم يجعله الشيخ شيخ من الفوائد أن يجعل إزار بعض الصالحين مثلا أو كذا، لا، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. التبرك بالآثار هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. البعض استحبها لو كانت ثياب أدى فيها طاعة وكذا، البعض استحبها لكن لا نعلم لها أصلا في السنة. نعم. والصحابة أطوع الناس لرب العالمين، فثياب جاهدوا فيها، وثياب بايعوا فيها النبي، وثياب صلوا فيها، يعني لهم أحوال كثيرة لو كان هذا يمكن أن يكون. نعم. لكن بعض العلماء استحب استحبابا عاما في ذلك. نعم. نعم. اي نعم. اي نعم، يكون هذا فعل في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن الجارود واحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم. قال والرواية الثانية للبخاري والنسائي، والزيادة الأولى لمسلم، والثانية له والبخاري وأبي داود والنسائي، والثالثة للنسائي وللشيخين معناها، والرابعة للبخاري وأبي داود، والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد، والسادسة للشيخين وأحمد، والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد، والأخيرة لجميعهم. قال عاشرا أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول دون أيديهم، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. قال أخرجه أبو داود وابن الجارود في المنطقة والحاكم، وصححه على شرط مسلم والبيهقي والطيالسي وأحمد بسند صحيح. وروى ابن وروى ابن ماجه منه قول عائشة في آخره لو استقبلت، ورواه ابن حبان في صحيح.
الشيخ قال عاشرا أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده، مع أنه ساق الحديث في أنه لم يجرد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما غسل في قميص. نعم. نعم
تقرر الأذان يسمى بتجريد الموت،
يعني إذا نكون الشاهد أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، فهذا الغسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يكون هذا لرسول الله، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا جرد الجسم فإنه يكون تحت ساتر، فيكون الغسل من تحت هذا الساتر، ولا يجوز إظهار عورة الرجل من الصورة إلى الركبة، وإنما يحصل الغسل بعد من تحت الساتر، والمرأة كذلك. نعم.
قال 11: ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم، فإنه لا يجوز تطيبه لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا: لا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم.
رابعا: أن يخلط مع آخر واستثنى منها شيء من الطيب. قال: يستثنى من ذلك الإيه؟ المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي وقصته ناقته. نعم.
12: ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجان، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيد بحديثين. الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. قال البيهقي: فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز. قال الشيخ: قلت: والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في مسائله. قال: أخرجه ابن ماجه ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عنها أيضا قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأساه. فقال: بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قال: أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى في مسنده وابن هشام في السيرة والدارقطني والبيهقي، وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعنه، إلا في رواية أبي يعلى وابن هشام فقد صرح بالتحديث فثبت الحديث والحمد لله.
أكبر.
على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في التلخيص أنه تابعه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي. قال: قلت: عند أحمد، لكن ليس فيه التصريح بالغسل، فتروجع رواية النسائي، فتراجع رواية النسائي فلعله فيها، فإني لم أرى الحديث في سننه الصغرى، فلعله في الكبرى له، ثم رأيته في تحفة الأشراف معزوا للوفاة من الكبرى.
نعم. فالأصل أن الرجال يغسلهم رجال، وأن النساء يغسلنهم نساء، إلا أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته، وللمرأة أن تغسل زوجها، ولا يقال بالموت قد انقطعت هذه الأحكام، فإنه قد حصل هذا. فأسماء بنت عميس قد غسلت زوجها، وأيضا فاطمة قد غسلها زوجها، وعائشة رضي الله عنها تمنت أن لو غسل النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا لغسلتك. فدل هذا على أن الرجل له أن يغسل امرأته، والمرأة لا أن تغسل زوجها. كذلك أيضا في الصغار، فالذكر له أن يغسل الأنثى إذا كانت صغيرة لا عورة لها، لا عورة لها تعتبر، يعني مثلا بنت عندها سنتين أو 3 سنوات، فلا بأس أن يقوم رجل على تغسيلها، وإن كانت النساء أفضل، وإن كانت النساء أفضل. كذلك المرأة لا أن تغسل الطفل إذا كان عنده 2 سنوات أو كذا، لها ذلك. نعم.
قال 13: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح كما قال البصيري في الزوائد وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. قال وتعقبه الذهبي بقوله قلت فيه انقطاع. قال الشيخ قلت وهذا مما لا وجه له فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي وهذا سند متصل معروف رواية بعضهم عن بعض أما معمر عن الزهري والزهري عن سعيد فأشهر من أن يذكر وأما رواية سعيد عن علي فموصولة أيضا كما أشار إلى ذلك الحافظ في التهذيب بل ذهب إلى أنه سمع من عمر أيضا.
قال الحاشية قلت وفيما ذكره في عمر نظر لا تسع المجال لآل بيانه وأما سمعوه من علي فهو صحيح وذلك أنه فتى علي رضي الله عنه كانت سنة 40 وكان سعيد يومئذ من العمر 28 سنة فأين الانقطاع.
قال وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه الفضل يعني ابن العباس وأسامة بن زيد. قال أخرجه أبو داود وسنده صحيح مرسل وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد بسند ضعيف.
نعم فالمستحب أيضا أن يتولى الغسل من كان عالما بأحكام كذلك الدفن كذلك الصلاة الشأن في كل أمر من الأمور أن يتولى القيام بها من كان يعرفها من جهة الشرع ومن كان متقنا لها من جهة الشرع هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل يقوم بالغسل من كان عالما بأحكامه وكذلك التكفين والدفن والصلاة كل هذه الأمور أمور العبادات يقوم بها من كان عالما بها. نعم وأن يجتمع أيضا أو أن يجمع مع العلم الأمانة والصلاح فإن بعض الناس قد يكون عنده علم بأحكام الغسل لكن ليس أمينا فيخرج فينشر أسرار الميت أو غير ذلك من الأمور التي قد يتأذى منها أقرباؤه فالذي يقوم بالتغسيل لابد أن يكون أمينا على هذه الأشياء. نعم إن وجد خيرا نشره وبينه إن وجد غير ذلك فإنه يكتمه ولا ينشره. نعم إن كان من الصالحين ومن طلبة العلم ومن الطيبين فإنها تنفذ استحبابا وإلا فلا يجوز تنفيذها إن لم تكن الوصية إذا تضمنت محرما. نعم
قال رحمه الله
هذا مستحب وليس واجبا لكن هذا مستحب لأنها وصية بمستحب أن يغسله فلان وكذا من الصالحين هذه وصية بمستحب والوصية بالمستحب تنفيذها مستحب. نعم والوصية بالواجب تنفيذها واجب ويحرم تنفيذها. نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة ومن حفر له فأجنه أجر عليه كأجر مسكين أسكنه إياه إلى يوم القيامة
كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة
ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. قال أخرجه الحاكم والبيهقي والأصبهاني في الترغيب من حديث أبي رافع رضي الله عنه وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وقد رواه الطبراني في الكبير بلفظ 40 كبيرة وقال المنذري وتبعه الهيثمي رواته محتج بهم في الصحيح وقال الحافظ ابن حجر في الدراية إسناده قوي.
نعم هذا فضل عظيم حقيقة لصح هذا الحديث فهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لمن يغسل المسلم من غسل مسلما فكتم عليه هذا الشروط بقى شروط فضائل تغسيل المسلم فكتم عليه يعني وجد شيئا لا ينبغي أن يباح به ويتأذى الناس به إذا ذكر فستر فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، كأنما أسكنه متقربا بذلك إلى الله عز وجل، فيجري الأجر عليه كأنه أسكنه إلى يوم القيامة، ما أودعه في حفرته. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة، احتمال أنه يقوم بتكفيني على السنة وكذا، واحتمال أنه يشتري هو الكفن ويتطوع به. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. فدل هذا على أن تغسيل الميت وذكر محاسنه ودفن الميت وتكفينه أن له أجرا عظيما. الحقيقة هذا حديث طيب في أجر من كفن وأجر من دفن وأجر من غسل فكتم، هذه فضيلة عظيمة. نعم.
قال الشيخ الحديث الثاني
هذا قال إسناد قوي، والحقيقة احنا ايه في مسائل يعني الفضائل نتكل على كلام اهل العلم اذا كانوا اثباتا في مثل هذا، فمثل هذا طالما انه يقال فيه اسناده قوي وكذا، فمثل هذا يكون العمل به في هذا الباب مشروعا، والنفس تتشوف في باب الفضائل إلى مثل هذا، طالما الحديث ليس ضعيفا ضعفا شديدا فإنه النفس تتشوف في باب الفضائل يا هذا. نعم.
هو الحديث هذا عند الحاكم والبيهقي ولم أجد له علبة ضعيف
يعني. نعم.
لكن الإشكال بس تفرد الحاكم والبيهقي.
طيب تفرد الحاكم مثل هذا يعني. نعم مثل هذا بيمر أقل منه، يعني هو يمر أقل منه، لكن إذا حكم أحد العلماء الجهابذة النقاد يعني عليه بـ 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 بالقوة والصحة فمثل هذا إيه. نعم. فهذا حديث حقيقة طيب، لأنه قليل أن تجد في فضل من يدفن وفي فضل من يكفن وفي فضل من يغسل. صحيح الفضائل العامة في القيام بهذا كعبادة فضائل عامة، لكن مثل الفضائل الخاصة الإنسان يفرح بها، مثل الفضائل الخاصة هذه فالإنسان يفرح بها إن وجد مثل هذا المتكأ. نعم.
قال الشيخ الشرط الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. أجتزئ هنا بذكر ستة منها. الأول قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. الثاني قوله أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أخرجه البخاري في أول صحيحه ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرابع قوله أيضا بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري. قال الشيخ قلت وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري. الخامس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي وجهه. قال أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري.
فدل هذا على أن العمل إذا خلطه رياء أحبطه، لكن العمل لا يتجزأ، فإذا خلطه الرياء أحبطه ولا يقبل الله عز وجل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تبارك وتعالى الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
قال السادس قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه نحوه.
جزا الله خير الشيخ الألباني، يعني لما ذكر ابتغاء وجه الله عز وجل والإخلاص أسهب الحقيقة، وذكر ستة أدلة، مع أنه كان يكفي إشارة إلى الإخلاص في هذا، لأن هذا قد يكون معروفا عند طلبة العلم وعموم الناس، يعني هو أشهر من المستدل عليه، لكن هذا التذكير طيب، خصوصا إذا كان بأصول. ولا شك أن شرط قبول العمل إنما يكمن في الإخلاص والمتابعة، وهنا فإذا يا إخواني نستفيدها، هي طريقة القرآن وهي طريقة السنة وهي طريقة العلماء الراسخين. أما ما يتعلق بأصول الاعتقاد وبأصول العمل فإن الإنسان لا يمل من تكرار، إياك أن تقول هذا تكرر، لكن كرر ثم كرر ثم كرر، وذكر ثم ذكر ثم ذكر، ولو كان معروفا، دائما ذكر بالإخلاص، دائما ذكر بالمتابعة، دائما ذكر بتعظيم السنة، دائما ذكر بأهمية التوحيد، دائما ذكر بالحفاظ على الصلوات في الجماعة، الصلاة الخمس وكذا، أركان الإسلام. لا تمل من التذكير بالأصول، فإن عمدة الشريعة عليها. وقد يكون سامع يسمع هذا الكلام بأول مرة، لو تخاطب 199 سمعوك من قبل وواحد سمع جديدا فيستفيد، بل وأقول لمن سمع منك كثيرا قد تصادف الكلمة هذه المرة محلا من استشعار القلب فيعظم الإخلاص أو تعظم المتابعة في نفسه بما لم يسبق. مثل القرآن، أنت تقرأ آيات كثيرة وصورا عديدة، لكن سبحان الله ما لهذه المرة رق قلبك عند سماع هذه الآية، مع أن القرآن أنت تحفظه وهذا القرآن سمعته من قبل، لكن هذه المرة اختلف الأمر، كان لك من الصفاء وخلو الذهن وإقبال القلب ما جعلك تتعلق بالآية هذه المرة. فلهذا يا إخواني لا يبحث الواحد دايما عن الجديد ويقول هذا الكلام أنا تكلمت فيه من قبل، والإخلاص ودعوة الناس إلى التوبة والمتابعة والتوحيد وهذه الأشياء نحن تكلمنا فيها كثيرا. لا تمل من التكرار، لا تمل من التكرار فيها، فهي الأصول أصلا، هي الأصل، وهي طريقة العلماء، طريقة العلماء في التذكير، في وصاية الأمة هكذا، طريقة القرآن، التذكير بالشيء الواحد في مواضع عديدة. كم مرة أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ كم مرة أمر الله بتقوى؟ هات الآيات في الأمر بالتقوى كم مرة. كم مرة أمر الله عز وجل بالعمل اليوم الآخر؟ كم مرة. كم مرة ذكر قصص الأنبياء، قصة موسى كم مرة، قصة آدم كم مرة، قصة موسى كم مرة، قصة آدم مع قصة إبليس مع آدم كم مرة. هذه طريقة القرآن، إنما يتكرر الأمر ليتقرر. وكما قلت لكم القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. أنا اليوم عندي نشاط، أنت غدا عندك نشاط، فالإنسان سبحان الله إذا صادفت الكلمة من التذكير محلا من القلب، محل حياة من القلب، أنبتت الكلى أو العشب الكثير. ولهذا نفس الموعظة بل أنت قد تكون وعظت بها أنت نفسك وعطت بها، أنت نفسك قرأت هذه الآية مرات، أنت نفسك قرأت هذا الحديث مرات، لكن ما لي هذه المرة تشعر بطعم لم تشعر به من قبل. ولهذا كان بعض السلف وهو يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، لكن كان بعضهم مرة يقوم بالآية، بالآية الواحدة. لماذا قام بالآية ولم يعدوا الآية؟ لماذا؟ لأنه وجد قلبه عندها. والعلة أصلا هي يا إخواني هو هذا، هو أن الإنسان يزكي نفسه بالقرآن ويحيي قلبه بالقرآن بالليل، وإلا ما فائدة أنك تقرأ 5 أجزاء أو 10 أجزاء في الليلة وأنت غافل؟ ما الفائدة؟ فإذا وجدت قلبك عند الآية فما تقول والله اليوم أنا لن أقرأ وردي كاملا يفوت علي، ما ألذ الآية ولكن سيفوت علي وردي، لا، هذا من قلة الفقه، هذا من قلة الفقه، وإنما هذا ورد قلبك الليلة، هذه الآية هي ورد قلبك، فلا تعد الآية. إذا علق القلب بها فاعلم أن المحل قد صفى ليتلقى هداية الآية، فلا تعد الآية ولو بقيت فيها ليلة كاملة، كما قام بعضهم بقول تعالى حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم أن تعذبهم فإنهم عبادك، كما قامت عائشة رضي الله عنها فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فالشاهد أخواني انتبهوا بارك الله فيكم، لا يولع الواحد بالشذوذات ويولع الواحد بالجديد، لكن يعني أنا أصلا أذكر أو أقول كلام مثل كلام الإخوة يعني المبتدئين وكذا، لا، أنا أريد أن آتي بالغرائب ويبحث عن هذه الغرائب والأشياء النادرة والروايات التي قد لا تكون صحيحة لكن يصححها لأي سبب من الأسباب ويذكرها وينشرها من باب أنه يركز، لا. ولهذا دائما إذا صحبت العلماء الكبار كأن تذكيرهم في هذه الأشياء تذكير عوام، وهو ليس تذكير عوام بل هو طريقة القرآن العميقة. دائما كان شيخ ابن باز رحمة الله عليه سبحان الله على مدار 7 سنوات ما أذكر موعظة للشيخ كان، مع أنه كان يكثر يعني قد لا يمر مثلا أسبوع 10 أيام إلا ويعطي موعظة بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، يعني بعد المغرب هو بيبدأ في الدرس وبعد العشاء يصلي العشاء، طبعا الدرس إلى الإقامة ينتظر مثلا حوالي 3 ساعة إلى نصف ساعة إلى إقامة العشاء ثم يصلي العشاء وينصرف. فكان أحيانا تذكيره يكون بعد العشاء وأحيانا يكون تذكيره بعد المغرب على حسب. ما كان الشيخ يعدو في طوال هذه السنوات ما أذكر يعني باستثناء المناسبات الخاصة، المناسبات الخاصة، لكن كان دائما تذكير الشيخ. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقد يأتي بالآية من أولها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه الآيات ما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كان يذكر بها كثيرا جدا هذه الصورة مع هذه الآيات. والمؤمنون والمؤمنات سبحان الله، لا يعني لا أحصي كم سمعت منه التذكير، والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل تقول بقى هذا يعني ما عنده إلا هذا؟ لكن دي أصول إخواني، دي أصول. فالإنسان لا يمل إذا ذكر الإخلاص وذكر أدلته وبسطها، لعل الدليل من هذه الأدلة يصادف بحلا ويحيي قلبا ويذكر غافلا فتصادف، لأن الإنسان آلات التلقي وحاسة التلقي ليست واحدة دائما. تعرفون يا أخوان الإنسان يزيد إيمانه وينقص، أحيانا نفس الذكرى ونفس التذكرة يحيي قلبك حتى إنك وانت جالس في الدرس أو حال معظم لا أنا ما عادش أشتغل شو أسيبه، لا أنا هتفرغ لكذا، لا أنا بالنسبة للعمل ده كذا، لا أنا هعمل لنفسي بقى ورد الآن ما ينفعش كده أنا كذا. وأحيانا يلقى عليك الشيء وانت سهل، اهم حاجة تقوم تعمل لك كوباية شاي واخد بالك الاخر بقى ما نطلع بقى نحاول مثلا نورك مش عارف ايه ونجيب ايه. هو كلنا ذاك الشخص، كلنا ذاك الشخص. احيانا انسان يريد ان يطير خايف يخرج من المسجد، يخاف خائف ان يخرج من المسجد يخالط الناس فيفقد هذه اللذة. واحيانا في غفلة شديدة ولا ينتبه إما نائم ولا غافل ولا سرحان ولا كذا ولا كذا. لهذا لا تمل من التكرار خصوصا مع عموم الناس وعوام الناس، ما تمل من تكرارك لهم في تعظيم التوحيد وتعظيم السنة وتعظيم الصحابة، تعظيم العمل الآخرة، أكل الحلال، هذه الأصول العامة يا إخواني في التربية في الآداب في العبادات في العقائد، هذه أصول عظيمة، وطلبة العلم كذلك ما ينفكون عن التذكير بهذا. نعم، فلهذا نجد هذه طريقة العلماء. فطريقة العلماء طريقة سهلة. يذكرون أيضا في ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه كان دائما أيضا يكثر التذكير بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، وكذا وغير ذلك من الآيات، كانوا يكثرون أيضا التذكير بها دائما. هذه طريقة العلماء ومنهجية العلماء، أنهم لا يملون من تكرار هذه الوصايا العامة المهمة. وكما قلت لكم هذا أمر الله في القرآن، هذه طريقة القرآن التي نراها في صوره وآياته. كم مر الأمر بالتقوى، تقوى الله عز وجل، كم مر الأمر بالإخلاص، كم مر التذكير بالآخرة والجنة والنار، كم ذكرت الجنة في القرآن وكم ذكرت النار في القرآن يا أخوان، القصص ليثبت الله عز وجل به قلوب الذين آمنوا. نعم، يعني تستطيع، أليس الله قال في الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي أصول القرآن تجدها في الفاتحة. نعم، انقصر الأجر، يعني حفظ للأجر فلا أجر له أخروي، وأما إن حفظ لله عز وجل والأجر تبع، هذا الأجر يأتي تبع، فإن شاء الله يرجى له الخير يكون عمله. فرق بين من حفظ ليأخذ ومن أخذ ليحفظ، كما قال شيخ الإسلام في الحج: فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. من حج ليأخذ الذي حركه المال فلا أجر له، ومن أخذ ليحج هو يتمنى أن يكون مع الحجاج لكن ما عنده. فلما جاء رجل وقال: تأخذ 5000 أو 10000 تحج عن أبي، قال: يا رجل هات، جزاك الله خيرا. أو قد هو نفسه يقول لبعض الناس مثلا المسؤولين أو كذا: لو جاءك أي حج وكالة ولا كذا أخبرني بارك الله فيك. هذا يقولها رجل، يقولها رجل يريد أن يحصل مالا، يقول لك مشروع كويس أما أخذ 10000 يعني معناه مثلا 500 بواقع 500 جنيه في الشهر يبقى كده كويس، فلو قالك حاجة بقول لي ليه، يريد أن يزيد الدخل، زي اللي مثلا حالته وحشة يقوم يروح يشتغل في مكتب تحقيق عشان يطلع كتب يجوز البنت ولا يعمل أي حاجة. أو هناك من يريد أن يخدم المسلمين وأن يخرج كتب من المسلمين ينفع الله عز وجل بها، ثم يأتي هذا تبعا. فإذا هناك فرق بين من حج ليأخذ من أخذ ليحج، من حفظ ليأخذ من حفظ ليحج، من درس ليأخذ من أخذ ليدرس، من صنف ليأخذ من أخذ ليصنف، فرق كبير بين الحالين. نعم، قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم نعم،
قال ويسلم.
نعم، تمام. السياق نفسه، السياق، ماذا أنا أجي مثلا أعلمه وضوء المرة هذه؟ فالأول أنا أقول أبين لهم أن هذه مثلا في قيمة التعبد وفضيلة الوضوء، أنك تعرف بها يوم القيامة، تعرف بهذا الوضوء كعلامة في أرض المحشر وكذا وكذا، ولكن هذه العبادة لابد أن يكون فيها الاتباع لرسول الله، فلا يقبل هذه العبادة إلا بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس فقط يا أيها الأحبة في مسألة الوضوء، بل في الوضوء والصلاة والزكاة والحج وكذا وكذا وكذا، فلابد أن نتوضأ كما توضأ النبي، نحج كما حج النبي، نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتاجر كما تاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم ندخل في المسألة الخاصة. يبقى أنت ربطته بالأخيرة وربطته بالاتباع وربطته بالأصول، إنما أنت مش هتطلع من بطول أما بعد فإننا سنتعلم اليوم أحكام الوضوء. قد جاء في الحديث والحديث 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 والحديث, هذا جيد لكن ليس هو الكامل في الموعظة. انت احنا يعني صاحب السنة يدخل كل موضوع في سياجه العام وأصوله العامة, فيحصل الحمد لله الفائدة بالتذكير برسول عامة دائما في كل موضوع يكون معك. أه؟ لكن طريقة العرض قد تتنوع في ذلك. للأمر الثاني, حصل تعليم الأمة الأمر الخاص, لأن الأمة محتاجة تعلم البيوع والشراء والطلاق والأنكحة وكل هذا والوضوء والصلاة وسنن الفطرة وأداب المأكل والمشرب والملبس والنوم وكذا, الأمة محتاجة إلى هذا. لكن دايما عظم, أنا ما جاء أتكلم عن أداب الحاجة, أنا بتكلم عن عظمة الإسلام أصلا, وأنا بأداب قضاء الحاجة, لكن بتكلم عن دين رب وهذب أصحابه وعلم أصحابه وتركهم, وأرد على العلمانيين وأرد على الملاحدة وأرد على الزنادقة الذين يقولون بأن رجوع إلى هذه الشريعة وكذا ورجوع إلى عصر التخلف. فأنا استغيل وأنا بتكلم عن أداب قضاء الحاجة, وأنا بتكلم عن أداب قضاء الإيه؟ قضاء الحاجة. يبقى أنت الإنسان دائما يدخل ويستغل هذه المسائل في التذكير بالأصول العامة, بحيث يكون هذا الخط دائما معي, يكون هذا الخط دائما معي, والأمة تنطلق في الأمر الفرعي من تعظيم الأصل. لأن إذا عظم الأصل عندهم هان الفرع إيه عليهم. نعم. مثل حتى تذكرون يا إخواني بقضايا مثلا المنهج من يعني هذه أيضا, اجعل المدخل مدخلا يسبقه تأصيل تشوف فيه الناس إلى العمل بما ستذكره. يعني مش يدخل على طول بعد المقدمة هتدخل في الكلام في الحزبية ولا الكلام في الخروج مباشرة أو هكذا, لا, لكن دائما اجعل كلامك ضمن إيه؟ ضمن مداخل, هذه المداخل تهون لأنك أنت أصلا ما انشرح صدرك لهذه القضايا إلا يوم أن ربيت عن مقدمات. وأنا كيف يستقيم عندي يا أخواني الاتباع من هذه الأشياء, وكيف يستقيم عندي يا أخواني التحذير من مشايخ كنت مثلا أحبهم وأجلس عندهم وكذا وكذا, كيف يستقيم هذا عندي إلا يوم أن تتعمق السنة والعمل للسنة. فلما تذكر الآثار في مثل هذا وتكون مقدمة تجد القلب خلاص استقر فيه العمل بهذا. ولهذا هو نفسه سيقول لك هؤلاء إذا ضحكوا علينا, هؤلاء إذا فعلوا فينا كيف وكيف, سامحهم الله وهكذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويستحب لمن غسله أن يغتسل, لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه, وبعض طرقه حسن وبعضه صحيح على شرط مسلم. قال: وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن 11 طريقا عنه, ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. قال الشيخ: قلت: وقد صححه ابن القطان وكذا ابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص, وقال: أسوأ أحواله أن يكون حسنا, وظاهر الأمر يفيد الوجوب, وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين لهما حكم الرفع. الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه, فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال: أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي, وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص, لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام. وقد قال الذهبي نفسه في الميزان بعد أن ساق أقوال الآئمة فيه: حديثه صالح حسن. قال الحديث الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت, فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال: أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ, وأشار إلى ذلك الإمام أحمد, فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث.
نعم. فعل المستحب لمن غسل الميت أن يغتسل تعبدا, وليس الميت نجسا, فليس الغسل من أجل النجاسة وإنما هو تعبد. نعم.
قال ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا وفي ذلك أحاديث. الأول عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
هذه نقطة دقيقة ولو اتفق أنه كان جنبا ولو اتفق أنه كان جنبا لأن هذا الظاهر من حال حنظلة لما خرج. نعم هذا غسيل ملائكة فاضل وليس تعبد يعني من باب التشريع إنما هذا لإظهار فضل. نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. وفي رواية فقال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح بجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قال أخرجه البخاري بالرواية الأولى وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي والرواية الأخرى له وكذا ابن سعد في الطبقات والزيادة له وإسناده صحيح على شرط مسلم ولها أي الرواية الأخرى طريق أخرى في المسند من رواية ابن جابر عن جابر مرفوعا بلفظ لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم. قال وإسناده صحيح إن كان ابن جابر هو عبد الرحمن وأما إذا كان محمدا أخا عبد الرحمن فإنه ضعيف ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا. وأما الشوكاني
فقال خير هذا من الأمانة. نعم.
وأما الشوكاني فقال في نيل الأوطار إنها رواية لا مطعن فيها ثم خرجته قال الشيخ ثم خرجته في الإرواء فراجعه. وله طريق ثالث أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن ثعلبة بن صعير وله رؤية ولم يثبت له سماع فهو مرسل صحابي فهو حجة وإسناده إليه صحيح فقد وصله البيهقي من حديثه عن جابر.
نعم. فقال ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة. خرج بقتيل المعركة الشهداء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم أجر الشهداء في الآخرة ولكن لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا كالمبطون والغريق والحريق والذي أيضا يقتل في مسجده يقتل في دعوته يقتل في كذا فكل هؤلاء وإن كانوا شهداء في الأجر إلا أنه لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا. نعم.
قال الحديث الثاني عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب
في القتل
فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثة ثم قال بذراعيه هكذا فوسطهما. قال فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. خرجه مسلم والسياق له والطيالسي والزيادتان له وأحمد والبيهقي. قال الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم غير حمزة.
نعم.
قال أخرجه أبو داود والزيادة له وللحاكم ويأتي لفظه والترمذي وحسنه وابن سعد والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود وحده إسناده حسن أو صحيح. قال الشيخ قلت وهو عندي حسن على أنه على شرط مسلم.
نعم.
الرابع عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة ابن أبي عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة أسألوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب
يعني
لما
زوجته نعم فتفصل الزوجة بالصاحبة وصاحبته وبنيه نعم
قالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة قال أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي بإسناد جيد كما قال النووي في موضع من المجموع ثم نسى ذلك فقال بعد وذكرنا أنه حديث ضعيف فجل من لا ينسى وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي قال الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما قال رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن كما قال الهيثمي في المجمع رواه الحاكم دون ذكر حنظلة وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فأصاب لكن له شاهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد عن الحسن البصري مرفوعا مثله قال الشيخ قلت وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات وفيه رد على الحافظ فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة لأنه ذكر فيه حمزة مع أنه قال في سنده إنه لا بأس به كما حكاه الشوكاني عنه فالظاهر أن الحافظ رحمه الله لم يقف على هذا الشاهد واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غسل الشهيد الجنب وما ذكره الشافعي وغيره أنه لو كان واجبا لما سقط
الشافعية وغيرهم
هو ما ذكره الشافعية وغيرهم أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله لأن المقصود منه تعبد الآدمي به انظر المجموع ونيل الأوطار
نكتفي بذلك فين نعم
الشيخ الألباني علق على قول الذهبي
لأن وهذا مما لا وجه له
لا وجه الذهبي منه صحيح لأن الحديث الثلث فيه على الوصف والإحساس رجع برخطن ولا إما قول الذهبي هنا يريد من الإجتهاد ولا يريد من الانقطاع عدم
ما هو بس وقد صح السماح من علي سعيد بن مسيب عن علي
هو صحيح سماح سعيد بن عبد الصحيح
تمام
صحيح
طيب
لكن قول الذهبي هنا فيه انقطاع لا يريد عدم سماح سعيد بن علي انما يريد فيه الاستفهام لان الحديث روي على الساكن كما ذكر طرفتني قال
عن سعيد عن النبي
ايوه نعم
ايوه طيب بس يرجح طلب اذا ثبت سماع سعيد بن علي وثبت هذا بالاتصال يرجح اذا الاتصال على الارسال
الارسال اخوانا اذا رفضنا قال ومن رواه مثلا هذا كبير جدا وقال ومصر الشيخ مقبل في حديث معلى ظاهر الساحة قال والصواب المرسل والاصل فاقصد يعني في قول الذهبي فيه انقطاع
يقصد به الارسال يعني وقد يطلقون يعني انقطاع على هذا نعم يقول الشيخ ايه نعم على القول الذي يرجحه الشيخ لكن هذه مسألة ما حل خلاف عند اهل العلم نعم لا هم مظلومون يغسلون ويكفنون ويدفنون ولكن لا يأخذ حكم شهداء المعركة لأن شهداء المعركة حينما يكون قتال المسلمين مع كفار في الصف أما هؤلاء اعتدت عليهم طوائف فحكمهم حكم عمر رضي الله عنه لما قتل وعلي لما قتل نفس الحكم تماما، فحكمهم حكم علي وحكم عثمان وحكم هؤلاء لما قتلوا وحكم عمر رضي الله عنه. أما شهداء المعركة فهؤلاء يكونون في الصف في قتال بين المسلمين وبين المشركين، حتى في قتال البغاة وقتال كذا لا، ما تجري الأحكام هذه عليه، لابد أن يكون في قتال في الصف مع المشركين. أما قتال مع بغاة قتال فتنة اعتدى الطائفة على بعض الناس أو بعض الجنود أو كذا، هذه ما هم لهم إن شاء الله أجر الشهداء مع الاحتساب، كانوا يحتسبون لهم إن شاء الله أجر الشهداء، لكن هذه الأحكام لا تجري إلا على شهداء المعركة فقط. نعم نعم. الفضل ولا الأحكام؟ لا أنت تقصد الفضل قل أحسبهم، لكن احنا نتكلم عن الأحكام يعني من التغسيل أو كذا.